ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 28 من شهر 7 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تشكيل مجلس رئاسي لحكومة تأسيس برئاسة حميتي وتعيين التعايشي رئيسا للوزراء وثمانية حكام أقاليم. القوات المسلحة تعتبر تشكيل حكومة تأسيس محاولة لتمرير أجندة أجنبية، ووزير العدل الأسبق يعتبرها أهم خطوة في تاريخ السودان. قصف مقر حكومة جنوب دارفور بمسيرة انتحارية ووفيات بسبب الجوع في الفاشر مع استمرار القصف. الكوليرا تفتك بمواطني دارفور واللاجئين في شرق تشات، واستمرار الاستعدادات لعقد اجتماع رباعية في واشنطن. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا لوزراء حكومة تأسيس، واختيار مجلس رئاسي من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي، ونائبا له عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية. وأفاد الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الدكتور علاء الدين نوغوت، أفاد في تصريح صحفي مصور أمس من نيالة باختيار محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، وأضاف في هذا الخصوص:
تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية من 15 عضوا، وأعضاء المجلس الرئاسي هم: 1. السيد القائد محمد حمدان دقلو رئيس المجلس الرئاسي. 2. السيد القائد عبد العزيز آدم الحلو نائبا للرئيس. 3. السيد الأستاذ الطاهر أبو بكر حجر عضوا.
وحول حكام الأقاليم، كشف علاء نوغوت عن اختيار الدكتور الهادي إدريس حاكما لإقليم دارفور، وجاغوت ميكوار حاكما لإقليم جنوب كردفان جبال النوبة، كما أعلن عن اختيار فارس النور حاكما للخرطوم، ومبروك مبارك سليم حاكما للإقليم الشرقي، وجوزيف تكا حاكما لإقليم الفونج الجديد النيل الأزرق، وصالح عيسى حاكما للإقليم الأوسط، والبروفيسور أبو القاسم الرشيد حاكما للإقليم الشمالي. وأضاف في هذا الخصوص:
اختيار السيد الأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي رئيسا لوزراء حكومة السلام الانتقالية. السيد دكتور الهادي إدريس يحيى حاكم إقليم دارفور عضوا. السيد جاغوت ميكوار مرادة حاكم إقليم جنوب كردفان جبال النوبة عضوا. السيد جوزيف تكا علي حاكم إقليم الفونج الجديد عضوا.
قال وزير العدل الأسبق نصر الدين عبد الباري أن الحكومة الجديدة ذات أجندة غير انفصالية، واعتبرها أهم حدث في السودان بعد تأسيس الحركة الشعبية. من جانبه قال سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة، قال أن حكومة السلام تهدف لوقف الحرب وإقامة الدولة السودانية على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات الدستورية، كما أنها تهدف لصيانة وحدة السودان أرضا وشعبا، وتسعى لتقديم الخدمات في كل المجالات خاصة الأوراق الثبوتية والتعليم. شن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله هجوما عنيفا على إعلان تحالف السودان التأسيسي عن تشكيل الحكومة، ووصفها بالتمثيلية والمحاولة اليائسة لشرعنة مشروعهم وتمرير أجندة من يدعموهم من الخارج. من جانبه قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور أن تشكيل حكومة التأسيس لم يأتي بجديد، مبين أن قوات الدعم السريع تقوم بتوزيع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بالتساوي على حلفائها. بدوره وصف المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية بابكر حمدين وصف تشكيل حكومة التأسيس بأنه خطوة فوضوية فاشلة، وقال أنها تفتقر لأي قيمة سياسية أو عسكرية أو خدمية، ولا تملك أي شرعية قانونية أو دستورية، كما أنها لا تحظى بقبول داخلي ولا خارجي. قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي أن السودان يشهد لأول مرة منذ 1956 حكومتين في بلد واحد تتنافسان على السلطة والموارد الشرعية ويعملان على إطالة أمد الحرب. وأضاف النموذج الليبي دمر دولة أهلنا في ليبيا ولن يكون أفضل حالا في السودان. من جهة أخرى تباينت آراء المشاركين في استطلاع أجراه راديو دبنجا وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
أنا داير لحكومة جديدة دي عشان يخدم المواطن وكده، الأولى بك أنا كمواطن أنا بايد إنه يرجعوا الناس نزلوا من 2003، الناس المشوا تشات وناس القاعدين برا يرجعوا في بيوتهم، لأنه قاعد برا قاعد تعاني أكثر بكثير يعني.
أدان رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس بشدة قصف مقر أمانة الحكومة في نيالة بمسيرة انتحارية يوم السبت. وكشفت مصادر لراديو دبنجا أن القصف وقع في تمام الساعة 11 واستهدف قاعدة الخليفة التعايشي. وقال يوسف إدريس أن المبنى المستهدف مرفق يقدم خدماته للمدنيين ولا علاقة له بالممارسات العسكرية. أدانت قوات الدعم السريع الهجمات الجوية المتكررة التي ينفذها الجيش على مناطق مدنية مأهولة في ولاية غرب كردفان والتي كان آخرها صباح الجمعة بمدينة أبو زبط. وقالت في بيان أن الغارات أسفرت عن مقتل 15 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات، وأعلنت احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. كشف وزير الخارجية المصري بدر الدين عبد العاطي أن مصر ستشارك في اجتماع الرباعي الدولي الذي سينعقد يوم 29 يوليو في واشنطن بشأن السودان. وقال في مقابلة مع قناة الشرق أن جهود مصر بالتنسيق مع الدول الأخرى تتركز على تحقيق وقف فوري وشامل للقتال في السودان. عبر تجمع الدبلوماسيين السودانيين عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة استضافة مؤتمر وزاري لمجموعة الرباعية في 29 يوليو لسنة 2025 لبحث سبل وقف الحرب في السودان. ودعا التجمع المؤتمر للعمل الفوري لدعم جهود إيقاف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية. من جانبه كشف خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني وتحالف صمود عن توافق كبير في أوساط الرباعية الدولية على تبني موقف مشترك للضغط من أجل إنحاء الحرب في السودان، وأشار إلى مؤشرات على قبول طرفي الحرب بوقف إطلاق نار فوري غير مشروط. كشف نازحون من معسكر السلام بنيالة عن مقتل الشاب إبراهيم عباس بسبب تعرضه لعملية نهب مسلح من قبل قطاع الطرق أثناء قيادته شاحنة نقل تجارية على الطريق الرابط بين مدينة الدباء وولاية كردفان يوم الجمعة. وأشاروا إلى أن إبراهيم وهو شاب من أبناء مدينة نيالة جرى إطلاق النار عليه وتم نهب الشاحنة مما أدى إلى مقتله في الحال، وأوضح أن أسرته لم تتعرف على مكان دفنه حتى الآن. وأضاف آدم عبد الله وهو أحد شباب المعسكر في هذا الخصوص:
لقى الشاب إبراهيم عباس أحد أبناء مدينة نيالة هتفه بعد ما تعرض لعملية نهب مسلح أثناء قيادته شاحنة في الطريق من دبة متجه لكردفان بالتحديد في منطقة أبقشخاش قبل دخوله لإقليم كردفان. إن الجماعة المسلحين أوقفوه في نص الطريق، نزل عليه بالسلاح، قتلوه ونهب الشاحنة بعد ما
أفادت مصادر الطبية عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في معسكر السلام بنيالة أمس بسبب الكوليرا وارتفاع عدد الإصابات إلى 6 حالات مؤكدة. من جانبها كشفت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تسجيل 187 إصابة بالكوليرا و10 وفيات في ولاية جنوب دارفور خلال أسبوع واحد. وأضاف آدم عبدالله وهو أحد شباب معسكر السلام بنيالة:
توفيت صباح اليوم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات نتيجة إصابتها بمرض الكوليرا، مما رفع عدد الوفيات المسجلة إلى حالتين مؤكدتين إلى جانب 6 إصابات وسط نازحين في ظروف صحية بالغة السوء. الوضع الصحي في معسكر بائس جدا.
كشفت السلطات التشادية عن تفشي الكوليرا في معسكر دقي الجديد للاجئين الواقع في منطقة شويكان التابعة لولاية وداي في شرق تشاد. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل 42 حالة اشتباه منها 4 حالة وفاة، حيث أخذت عينات إلى المعمل القومي بالعاصمة أم جمينة وأثبتت التحاليل وجود الكوليرا في عينتين. أفادت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بالفاشر بوفاة 4 أشخاص في المعسكر أسبوعيا بسبب الجوع، مشيرة إلى ارتفاع سعر جوال الدخن إلى 4,300,000 جنيه. وفي الفاشر أدى انعدام المواد الغذائية إلى توقف مطعم المتابخ الخيرية، حيث اضطر أحد المتابخ لتقديم وجبة من الأنباس، وأشار متطوعون إلى ارتفاع سعر جوال الزورة في الفاشر إلى 4,200,000 جنيه. وعلى الصعيد الميداني، كشفت مصادر عن استمرار القصف المدفعي والقصف بمسيرات في مدينة الفاشر أمس، مشيرة إلى عدم شن هجوم بري جديد على المدينة. من جهته قال السفير التركي لدى الخرطوم أن النساء والأطفال يموتون جوعا في الفاشر بسبب الحصار المستمر منذ 15 شهرا. تتواصل الاحتجاجات في مختلف أحياء مدينة كسلة استنكارا لبيع الساحات العامة وأجزاء من المرافق العامة. وقال الناشط حمرور حسين لراديو دبنجا، قال أنهم نفذوا وقفة احتجاجية في حي الدرجة بكسلة أمس، وذلك استنكارا لبيع أجزاء من الساحة العامة وعدد من المرافق، ودعا الحكومة الاتحادية للتدخل العاجل وإيقاف ما يجري في الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني ما ممكن أنت ميلان يلعب في أطارك وأولادك وتعامل فيه مناسبات يجي يتم توزيعه وتخطيطه، يعني الناس دي حيمشوا وين؟ يعني الناس حيعملوا مناسباتهم وين؟ يعملوا أفراحهم وين؟ يعملوا المآتم وين؟ بالتالي واجب إنه الناس دي كلها تتضافر على فساد يتم إيقاف هذا الاستهبال وهذا الاستهزاء وهذا السلوك الغير طيب.
أفادت مصادر من سواكن عن التزام صغار التجار بإيقاف التصعيد لمدة 72 ساعة في ميناء سواكن بسبب تدخل وساطة من شيبة ضرار قائد قوات مؤتمر البيجة لمعالجة قضية الطبالي، ووعدت اللجنة بالجلوس مع جهات رسمية وقيادات مجتمعية لتأكيد مشروعية مطالب أبناء سواكن ورفض أي قرارات تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بالمنطقة. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون التصعيد في حال تجاهلت السلطات مطالبهم. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
سوف نهاتل في هذه التجارة وسوف نضرب بيد من حديد كل من يضيف ضد تطلعات شعبنا وجماهيرنا. هذا الوضع إذا ما استمر وتمادى السيد النائب في مؤامراته اتجاه سواكن لنا تصعيد في ذلك.
شكى مواطنون في مدينة بورت سودان من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، محذرين من تزايد حالات الإصابة بضربات الشمس. وأشاروا إلى أن درجات الحرارة ارتفعت أمس إلى 47 درجة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر التلج مع ارتفاع أسعاره. وقال عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة، قال أن ارتفاع درجات الحرارة مع قطوعات الكهرباء أدت لسقوط المواطنين في الطرقات ووفاتهم. وفي الأثناء نشرت وزارة الصحة بالولاية منشورات عن أعراض ضربات الشمس وكيفية تلافيها. من جهة أخرى، تواصل انقطاع التيار الكهربائي في نهر النيل والبحر الأحمر للأسبوع الثاني بعد سقوط حاوية على محول الكهرباء في عطبرة. وفي ولاية الخرطوم شكى مواطنون من وسط الخرطوم من الانعدام التام لمياه الشرب. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن أحياء الدجوم والحلة الجديدة والخرطوم 1 و2 وغيرها من الأحياء تعاني من استمرار انقطاع الإمداد المائي، وأشارت إلى ارتفاع سعر كارو الماء إلى 10,000 جنيه، ونبهت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وطالبت المسؤولين بالتدخل العاجل وتنفيذ وعودهم بمعالجة أزمة المياه. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن ناس الديم حي الزهور وخرطوم 1 وخرطوم 2 وخرطوم 3 والحلة الجديدة والقوز والرميلة، ديل ما عندنا موية والله نهائي لنا، يعني لنا زمن حتى من قبل إنه يدخل لنا الجيش وزمن الدعم السريع برضو ما عندنا موية.
يشهد سوق العملات تذبذبا في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وأفاد متعاملون في العملات الأجنبية راديو دبنجا أن سعر صرف الدولار بلغ في حده الأدنى 300,000 جنيه مع التذبذب بمعدل 10,000 جنيه، وأشاروا إلى إيقاف التجار عمليات بيع العملات مع استمرار الشراء بأسعار منخفضة. الخبر الأخير في النشرة: يصل البلاد اليوم الأحد السيد رضوان نويصر الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين في الدولة. وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها للخبير المعين رضوان نويصر وتشمل وقوفه على أوضاع النازحين وضحايا العنف الجنسي والاغتصاب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حول مجموعة من الأساتذة الجامعيين تم فصلهم أو إيقاف مرتباتهم من جامعة غرب كردفان بنهود، وهم بيقولوا على أسس عرقية أو مناطقية وسياسية. التقينا بواحد منهم البروفيسور خليل عبد الله علي عشان يحكي لنا التجربة بتاعته والحصل شنو بالضبط.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البروفيسور خليل عبد الله علي حسين، أستاذ بكلية الإعلام جامعة غرب كردفان. في الحقيقة خاطبني مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ شريف أصيل في الخاص في الواتساب، وأبلغني بأن هنالك قرار من مدير الجامعة بوقف راتبي. سألته ما سبب القرار، لم يرد علي بشكل واضح. وبعدها بساعة اتصل بي عدد من الزملاء الآخرين أيضا أنه تم تسليمهم خطاباتهم في عبر الرسائل في الواتساب لإيقاف مرتباتهم. ده بدون ما يكون في الخطاب الفصلي أي أسباب واضحة لإيقاف المرتب. في الحقيقة هنا ستة من أعضاء هيئة التدريب بكليات مختلفة في الجامعة، وأيضا هنالك موظفين آخرين. بصورة واضحة أنه الذين تم فصلهم سواء كانوا موظفين أو أعضاء هيئة التدريب كانوا بارزين في ثورة ديسمبر المدينة، فبالتالي يفسر أن القرار هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية من أنصار النظام السابق الموجودين في الجامعة أو الموجودين على مستوى المحلية، فبالتالي هم بيقوموا بيحاولوا بياخذوا تارهم القديم بعد أن وجدوه ووجدوا ضالتهم في ظل الحرب الحالية أو في ظل إدارات متواطعة معهم أو متحالفة أو جزء منهم، فبالتالي يحاولون بقدر الإمكان أنه يمررون كل أجندتهم سياسية لكي يصفوا مع حساباتهم مع خصومهم السياسيين أو المناوئين لهم. وبالتالي هذا القرار بكل ما يحمل من معاني ودلالات عنده ليس له أي علاقة باللوائح والأسس المؤسسية، لأن أي قرار بإيقاف الراتب عنده قنوات محددة يسبقه في البداية لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات، ثم لجنة محاسبة، وبعد توصيات لجنة المحاسبة بعد ذلك سيتخذ القرار المناسب بعد إثبات البينة والتهم الواضحة. لكن كل ما أعرفه عن نفسي فأنا واضح في رأيي تجاه في نقد الممارسات هذا النظام السابق، وبالتالي ربما يكون تم اتخاذ القرار بناء على مواقفي الواضحة تجاههم أو نقد واضح تجاههم، لكن في اتجاه المؤسسة أنا أقوم بدوري على الوجه الأكمل أكاديميا من خلال التدريس، من خلال البحث العلمي، من خلال إشراف على امتحانات عن بعد في مصر وفي أبعد من المراكز. فبالتالي القرار ليس له أي علاقة بالجانب المؤسسي، وإنما له بعد سياسي، وغالبا ما يخف خلفه أنصار النظام البائد.
نعم. طيب يعني بروفيسور خليل، يعني واضح أنه الجامعة لما اتبعت الإجراءات وما عندها أسباب كافية بشكل قانوني تقوم تتخلص منكم بهذه الطريقة، هل في فرصة عن طريق القانون أنه تأخذوا حقكم وتبطلوا هذا القرار؟
بكل تأكيد أننا هنتخذ كل الإجراءات وكل الطرق القانونية والنقابية والإعلامية لكي نوصل قضيتنا ونأخذ إنصاف عادل بإذن المولى، حتى ولو نرجع للطرق القانونية الدولية إذا ما انصفتنا القانون المحلي.
نعم. طيب يعني ممكن توصف لنا المناخ جو الجامعة، كيف جو الجامعة؟ يعني هل تعتبر مثلا الجامعة دي معقل بتاع أنصار النظام السابق، وما هي مظاهر إنها معقل للنظام السابق؟
بكل تأكيد الجامعة جامعة جهوية، يعني الغالبية منصوبية الجامعة من إثنية محددة، وكلهم في فترة من الفترات كانوا منتمين للمؤتمر الوطني، وبمجرد حب الثورة ديسمبر أغلبهم طبعا تم تجريدهم من المناصب الإدارية فقط وليس إيقاف مرتباتهم. فبالتالي كلهم لديهم دقائن وأحقات تجاه مخالفين في الرأي، خاصة أنصار ثورة ديسمبر المجيدة. وهناك الكثير من المؤشرات والدلائل بشير إلى أن الجامعة بعد انقلاب البرهان أصبحت مرتع ومعقل لأنصار النظام السابق، يقيمون ندواتهم علنا ويقيمون استعراضاتهم العسكرية الشبه رسمية في داخل الجامعة، ويستعرضون كل أساليب الإرهاب داخل الجامعة ودون أن يحاسبهم أي جهة، باعتبار أنهم عادوا ويقف وراءهم الحكومة ويقف وراءهم المجتمع المحلي. وبالتالي لديهم، أنا شخصيا كنت في يوم من الأيام أمين للشؤون العلمية، دخل علي مجموعة من الأشخاص، بعضهم أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر يحملون درج وتوصي، وبحددوني بالواضح يعني يقول أنه جامعة دي جامعتهم، يعني جامعتهم ما في جامعة سياسية وجامعة شنو قبلية. بالتالي لا يحق للمخالفين في الرأي أنه يتضوا مناسب إدارية أو يكون إنه موجود. وفي الحقيقة المناسبة أننا ليس الأولى، وهناك آخرين ربما سيشملهم إيقاف المرتبات في الأيام الجاية، لأن هناك عدد من القوائم بتاعة مخالفين، وفي الآن في مرحلة جث النقد، وربما سيشهد الأيام المقبلة المزيد من إيقاف المرتبات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
نعم. طيب عندي برضو سؤال، يعني هسه أنا ما عرفت فكرة فصلك أو يعني تهميشك بالطريقة دي عندها علاقة بموقفك السياسي ولا بالإثنية الخلفية العرقية بتاعتك؟
هو بكل تأكيد الاثنين، يعني أنا معروف عندي رأي واضح، بالرغم أنه ما عندي أي انتماء سياسي لأي جهة سياسية ولا جهة حزبية ولا جهة قوالية، بأدي مهنتي الأكاديمية لكل تجرد ونكرانيزات. فبالتالي لكن رأيي واضح في كثير من الممارسات، وهذا الرأي تم تفسيره من طرفهم باعتباره أنه مخالف لهم. وأيضا معروف أنه مجموعة العرقية برضو عند الدور يعني في نظرهم أنه الجامعة تابعة لمكون محلي محدد، ينبقي أن الأناصر الأخرى الخير تابع لهذا المكون، ينبقي أن لا يكونوا لهم وجود، يمشي يشوفوا ولاياتهم يعني بالواضح.
نعم.
بالتالي ما مكوناتنا الشخصي، ولا أيضا مكونات الأخرى حتى المتعايشة في المنطقة، أيضا لو ملاحظ القائمة بعد الزملاء كلهم من مكونات محلية متعايشة لفترة طويلة من الزمن، لكن أفسدتهم السياسة فخلطوا ما بين السياسة والقبلية، وبالتالي يكونون الأداء لكل شخص ربما له اتجاه قبلي خارج دائرة المكون المحلي.
نعم، طيب واضح كده ده انه يعني الجامعة الأغلبية حقتها بإدارتها بتوجهها العام انها جمعت بين انها يعني تتكون الأغلبية لمكون واحد، ونفس المكون ذاته عنده اتجاه سياسي واحد اللي هو التبعية للنظام السابق.
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
نعم، طيب يعني عندكم انتم في اللوائح الأكاديمية والتي تنظم يعني عمل الجامعة ويعني الكودات الأخلاقية ذاتها حقت استقلالية الجامعة كمؤسسة علمية بحثية وكده، هل في أي حاجة يعني ممكن تعطل بها أو تمنع بها أي نعرات سياسية أو قبلية داخل يعني عملية إدارة الجامعة؟
طبعا معروف أن التعليم الآلي ينبغي أن يكون مستقلا ومهايدا وبعيدا عن النعرات الأسرية والقبلية، وده دور الجامعات أن يقوم بالتوعية، يقوم بالمحاضرات، بورش العمل. وأنا على المستوى الشخصي كنت في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وبسمى سودو في غرب كردفان، قمنا بعدد من الورش للتوعية بتاعت السلام المجتمعي وقبول الآخر والتحول الديمقراطي والجوانب دي. فكل هذه الورش اللي قمنا به كانت في إطار أنه البلد تعيش في سلام وأمان وتعايش سلمي مع الآخر. وأيضا لدينا أبحاث على المستوى الفردي ما على المستوى الجماعي، شاركنا في أبحاث في مجال السلم المجتمعي، وأيضا دورنا الإعلامي في صحف برضو نقوم بالتوعية في أنه السودان ينبغي أن يكون بلد متعايش بعيدا عن النعرات الأسرية والقبلية والقبلية. التعليم بصورة عامة ينبغي أن ينأى عن التوجهات السياسية والقبلية.
نعم، طيب يعني لكن في لوائح الجامعة و النظم حقتها الداخلية ما في حاجة كده ده تمسكوها تقول للعميد وللإدارة يا إخواننا أنتوا قاعدين تخافوا كلام المكتوب ده بشكل واضح، يعني في حاجة زي دي، في مكتوب زي ده نص وثيقة؟
بكل ما في لوائح بنص صراحة على أنه يكون هنالك تصنيف على أساس اللون أو الجهة أو القبيلة ولا، لكن اشتكي لمين؟ كل الإدارات من مستوى رئيس القسم للعميد لمدير الجامعة لسيد الوكيل، كلها ما تقلنه مكون واحد يعني. فهذا المكون حتى لو اتخذت الإجراءات البيروغرافية الطبيعية عشان ترفع شكوتك ما بيستجيب ليك، يعني تلقى الرد، ما بتلقى الرد أصلاً. وأنا على المستوى الشخصي هسي خاطبتهم إدارة الجامعة، أخبرتهم بصورة شخصية ما سبب إيخاف الراتب، لم يرد عليه حتى الآن صدق، ولعلمه هو موجود في جروب الواتساب ويقرأ الرسائل في 10 دقائق ثواني هو قرأ الرسالة، وبالتالي لا يرد. فأعتقد أنه ما في إدارات أو تسلسل إداري الآن ينصفك أو يرد حتى على استشاراتك.
البروفيسور خليل علي الأستاذ بجامعة غرب كردفان بالنهود، شكرا لك على حديثك لراديو دبنجا، وحنتابع معك القضية إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.